رأينا لا شك أن الذي يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام من دونه ولو كان أفضل الأمة أنه خطأ ولا يجوز. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن تعرف العامة أنهم يقولون للشخص الشيخ الفلاني ما قال هذا لا رد لكلام الرسول، لكن يقولون إن الشيخ أعلم منك، فهم لو علموا أن الرسول قال ما قدموا عليه قول أحد، لكن يقولون طيب أنت تقول كذا والشيخ فلان يقول كذا، لا لأنهم يريدون أن يردوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام هذا الشيخ أو كلام أبو بكر أو عمر أو غيرهم، لكن من أجل أنهم يقولون نحن نثق بعلمهم أكثر مما نثق بعلمك. هذا معنى هذا مراد. نعم ما في شك ان الانسان ينبغي ان يكون نبيها اذا كان جالسا وراى ان صاحب البيت يحب ان يخرج حتى بغير البيت، حتى لو انت واقف انت ويا صاحبك ورايت انه مثلا يتململ ويرغب ان انك تنهي الجلسه فلا تحرجه، لان بعض الناس يستحي ولا يمكن ان يقول لاي واحد من الناس قم فتحرجه، فإذا رأيت من صاحبك أنه لا يرغب فلا تحرج. نعم شاكر
يأخذ من هذا ما يجوز طرد الضيف، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم إيش
يأخذ من الحديث هذا أنه لا يجوز طرد الضيف،
لا يجوز إيش
طرد الضيف
طرده
ثقيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل
هو ما مر علينا البارحة وإذا قيل لكم انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يستحي أنه هو اللي دعاهم، وكان أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام، ولا لو أن صاحب البيت قال يا جماعة انشزوا اخرجوا ما في مانع. طيب ثم قال خلاص أخذنا ثلاثة الآن، يقول هذا الحديث مر علينا من قبل لكن يتكلم يسيرا على الآيات. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. هنا أضاف البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي أحيانا البيوت مضافة إلى عائشة إلى حفصة إلى أم سلمة إلى زينب إلى آخر إلى النساء، والجمع بين الإضافتين ضاف، فإضافة البيوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة ملك، وإضافة البيوت إلى النساء إضافة اختصاص وليس إضافة ملك، فالملك للرسول صلى الله عليه وسلم والاختصاص كل واحد لها بيت خصها. وقول إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء يعني إلا إذا أذن لكم إلى طعام، وهذا بيان للواقع، وإلا فلو أذن لهم إلى غير طعام فلا حرج، أيادنا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندخل بيوتها كما شاء. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، فعندنا أمر وعندنا نهي، لا تدخلوا بيوت النبي ثم قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فكأنه أكد هذا النهي بقوله إذا دعيتم فادخلوا وقبل لا تدخلوا. وهذا الأمر في قول فادخلوا هل هو للإباحة أو للطلب؟ يحتمل أن يكون للإباحة، لأنه ورد بعد النهي في قوله لا تدخلوا بيوت النبي، فهو كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا طعنتم فانتشروا، هذا أمر طلب، أن الإنسان إذا طعن فقد انتهت الدعوة فلينتشر وليذهب وليتفرق. ولا مستأنسين لحديث، يعني ولا تقعدوا مستأنسين لحديث، لأن الإنسان إذا قعد مستأنسا للحديث فسوف يطيل الجلوس، ثم علل ذلك بقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، عليه الصلاة والسلام، ما يقول قوموا لكن يتأذى بهذا. والله لا يستحي من الحق، وانتشاركم بعد الطعام حق، ولهذا أمرنا الله به. وفي قوله والله لا يستحي من الحق دليل على وصف الله تعالى بالحياء، وهو كم على قاعدة السلف حياء يليق بجلال الله عز وجل، ليس فيه انكسار كحياء الآدمي، لكنه حياء لائق بجلال الله تعالى وعظمته. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا سألتموهن الضمير يعود على من؟ هل تقدم ذكر للنساء حتى نقول إنه عائد إليهن؟ نقول لا، لكن علم ذلك من مين؟ من السياق. نعم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني سؤالكم إياهن من وراء الحجاب دون المواجهة أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وأطهر هنا اسم تفضيل. وإذا كان هذا الخطاب للصحابة مع زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن سؤالهن من وراء الحجاب أطهر للقلوب، فما بالك بقلوب ذئاب اليوم؟ نعم، ألا يكون وجوب الحجاب في عصرنا هذا أمرا واضحا؟ الجواب بلى، وجوب الحجاب في هذا العصر أمر واجب، أمر ظاهر، حتى لو فرض أن الشريعة الإسلامية أباحت فإنه في هذا العصر يجب أن يمنع النساء منه، أي من الكشف، يعني لو أباحت الشريعة الكشف فإنه يجب أن يكون في هذا العصر ممنوعا، منع الذرائع، منع الذرائع. فكيف والشريعة قد جاءت بوجوبه، بوجوب الحجاب والتحذير من الكشف؟ ومن المعلوم أن الوسائل والذرائع لها أحكام الغايات، وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أظنه عن ابن علان أنه قال إنه أي الحجاب واجب باتفاق المسلمين في هذه العصور، اتفاق المسلمين في هذه العصور، وذلك لفساد الناس من الذكور ومن الإناث. طيب، ثم قال عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي هذه الآية دليل على أن العمدة على طهارة القلب، وأن الميل إلى الفاحشة من أرجاس القلوب ونجاساتها وأقدارها، لأن الطهر إنما يكون عن شيء مضاد. ثم قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الله أكبر، حماية عظيمة. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أي شيء؟ أولا في المسألة التي في نفس الآية، وهي الجلوس مستأنسين للحديث بعد الطعام، وكذلك أن تسألوا زوجاته مقابلة بدون حجاب لأنه يتأذى بذلك، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، يعني وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، احتراما له عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان بعض الناس في العهد السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الإنسان المعروف بالغيرة لا يتزوج الناس مطلقاته وهو حي، احتراما له. فكان من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن لا يتزوجوا أزواجه من بعده أبدا، وهذا تحريم مؤبد، سببه الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهن حرام غير محارم، هن حرام غير محال. ولهذا قال إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ولو كن محارم. ها؟ لم يجب الحجاب لكنهن حرام. وكن رضي الله عنهن من شدة الإعلان على عدم الرغبة في الزواج كن يقصصن رؤوسهن يقصصن الرؤوس حتى تكون كالوفرة يعني إلى حد المنكبين أو أنزل قليلا من أجل أن يظهر للناس أنهن أبعد النساء عن طلب إيش عن طلب الزواج لأنه من المعروف أن المرأة تتجمل برأسها وأن رأسها نصف جمالها فلذلك كنا رضي الله عنه يقصصن رؤوسهم. وانظر إلى حكمة الله لما كان رأس المرأة من جمالها لم يوجب عليها في الحج إلا قدر أنملة إلا قدر أنملة يعني فصة إصبع من أجل أن تبقى زينتها غير متغيرة. ولكن لما استعمرنا الكفار ديارا وأفكارا صار النساء الآن يرغبن قص الرؤوس وصارت المرأة تأتي جبعة رأسها يصل إلى الرقبة فقط يعني تكاد أن تغلط في رأسها ورأس الرجل. ومعلوم أنها إذا وصلت إلى هذا الحد حرم عليها من أجل التشبه بالرجال. وكل هذا في الحقيقة في غفلة من الرجال. والنساء لا شك أنهن قاصرات في العقول وضعيفات الدين إذا ترك لهن الحبل على الغارب فعلن أشياء لا تحمد عقباها. فلو أن الرجال انتبهوا لهذه الأمور وأن انسياب النساء في تلقي كل ما يرد علينا من الخارج له خطره العظيم لو أن الرجال فهموا ذلك لوضعوا كوابح أو على الأصح مكابح لانطلاق النساء وانزلاقهن في هذه الأمور. ثم قال الله عز وجل إن ذلكم كان عند الله عظيما المشار إليه ما سبق من إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو نكاح زوجاته من بعده. نعم أخذنا يا آدم. نعم
باب الاحتداء باليد وهو القصاء. حدثني محمد بن ابي غالب قال اخبرنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن خليل عن ابي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبه محتبيا بيده هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتباء يكون باليد ويكون بغير اليد. باليد يعني يضم يديه واحدة إلى الأخرى ويجلس القرفصة هكذا هكذا. والإمام أحمد يقول لا جلسة أخشع منها لا جلسة أخشع منها. ويكون القرفصة بغير اليد يكون بسير يربط به الإنسان بين ساقيه وظهره. القرفصة بالحقيقة السير كأن الإنسان معتمد على جدار وفيها راحة فيها راحة عظيمة. وكل هذا جائز وليس فيه شيء من الكراهة سواء بحضرة الناس أو بغير حضرة الناس. نعم نعم إيش إيه نعم يعني الأكثرون مالا هم الأقلون لأن الغالب على أهل الأموال الغالب عليهم الترف والبعد عن عمل الآخرة. الأقلون يوم القيامة اللي يعني الفقراء أكثر هذا المعنى في الجنة. نعم يلا حداد. نعم صحيح عام في كل شيء إلا إذا قام دليل على كراهة الشيء نفسه، إذا قام دليل لا بأس. خالد إيه فيه دليل على جواز قول لا. السؤال يقول إن معاذ لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد قال لا، هذا لا بأس. حتى جابر لما قال بعنيه بوقية بعني الجمل قال لا، هذا ما فيه شيء. بس هو يقول إن الناس الآن يقولون بدل لا سلامته، فإذا كان عند الناس إن هذا من سوء الأدب ما في مانع إنك تقول سلامتك. نعم أخذنا ثلاثة إن شاء
الله. باب من اتكى بين يدي أصحابه. وقال خباب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة
متوسط، لا عندنا متوسط،
فقلت ألا تدعو الله؟ فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور؟ فما زال يكبرها حتى قلنا ليته سكت.
شاهد قوله كان متكئا فجلس، والمتكئ والمعتمد على إحدى يديه، وكذلك المعتمد على ظهره يسمى متكئا، لكن في هذا الحديث المراد متكئا على إحدى يديه بدليل قوله فجلس، يعني فاستقام في جلوسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لأن قول الزور وأعظمه شهادة الزور خطره عظيم، فالكذب قول زور والشهادة الزور قول زور، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت من كثرة تكرار صلوات الله وسلامه عليه. إذن يؤخذ من هذا الحديث جواز الاتكاء بين يدي أصحابه، ولكن هذا في مقام يعني يسقط فيه الأدب، أما مع الناس الأجلة الذين تخشى أن ترمى بسوء الأدب بين أيديهم فلا ينبغي أن تجلس هكذا لأنه خلاف الأدب. لكن لو جلس كبير القوم بين أصحابه فلا بأس، لأنهم لا يرون في هذا سوء أدب. إنما لو حضرت مثل عالم كبير في مجلس علماء وجلس أنت متكي وش يكون هذا؟ كل الناس يرمونك بسوء الأدب بسوء الأدب. لكن لو يكون الكبير من هؤلاء الجماعة متكئا لرأوا أن ذلك أهون. شوف الترجمة.
قول مبارك الله الصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب من اتكى بين يدي أصحابه. قيل الاتكاء والاضطجاع، وقد مضى في حديث عمر في كتاب الطلاق وهو متكئ على سرير أي مضطجع بدليل قوله قد أثر السرير في جنبه. كذا قال عياض وفيه نظر لأنه يصح مع عدم تمام الاضطجاع. وقد قال الخطابي كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكئ. وإيراد البخاري حديث الخباب المعلق يشير به إلى أن الاضطجاع اتكاء وزيادة وقد أخرج الدارمي والترمذي وصححه وابو عوانة وابن حبان عن جابر بن سمرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده
ونقل ابن عربي عن بعض الأطباء أنه كره الاتكام وتعقبه بأن فيه راحة كالاستناد والاختباء. قوله وقال خباب بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وآخره موحدة أيضا وهو ابن الأرت الصحابي. وهذا القدر المعلق طرف من حديث لو تقدم موصولا في علامات النبوة، ثم ذكر حديث أبي بكر في أكبر الكبائر وأورده من طريقين لقوله فيه وكان متكئا فجلس، وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الأدب، وورد في مثل ذلك حديث أنس في قصة ضمام بن ثعلبة لما قال أيكم ابن عبد المطلب، فقالوا ذلك الأبيض المتكئ. قال المهلب يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجد في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلك، ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت.
وذلك من الأصل أن ينظر الإنسان في شكل مستقيم في الجانبية غير مستقيم، لكن إذا كان هناك شيء يدعو إلى ذلك فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حاجة فأسرع لما صلى العصر ذكر حاجة فأسرع فدخل. أما الإنسان فينظر إلى الإنسان الجانبية، لكن لا بد من أن أنه ذكر من عنده أنانيه في البيت وأراد أن يوزعها عليه الصلاة والسلام. لا مرة. إيش؟ الاحتلال يعني؟ إلا إذا قاد الإنسان أن يغلبه النوم لاعتبائه أو خاف أن تنكشف عورته، كما لو كان عليه إزار فإنه إذا احتبهت في إزار دلت عورته من فوق. نعم.
طيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نسيب كأنما ينحط من على الصفا.
نعم.
هذا يدل على أن الإسراع
لا هو الإسراع على القوة في النسي. كان في قول معتمد مشتت يكون إسراف.
لا أبو السرير حدثنا أبو خيبة
قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الطوفان عن مسروق بن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسى الاستدالة.
كانت تنسل استدلالا خشيه ان تقوم وتنسى القاعده
بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها تنسل أي تزحلق من على السرير حتى تقوم بعد أن تفارق قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بالنسبة
لبعض الروايات جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يعني ما يضع كعبه على الأرض
على ظهره. أحيانا لا القوة فيه دون الإصرار. باب من ألقي له وسادة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن ابي قلابة قال اخبرني ابو المليع قال دخلت مع ابيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فالقيت له وسالة من ادم اشفها لي فجلس على الارض وصارت الوسالة بيني وبينه فقال لي اما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم.
ولي جاء من عبد الله بن عمر أنه قال لأصومن النهار ولأصومن الليل ما عشت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فناقشه بما قاله لأنه قاله مع الرفع واجتهاد وحرصنا على الخير لكنه يشك على نفسه ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فما زال يحاضره حتى وصل به الحال إلى أن رخص له أن يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثا وقال إن هذا غير داود وهذا صوم داود لكنه رضي الله عنه تمنى بعد أن كبر تمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صار يشق عليه أن يصوم يوما ويبدأ يوما فصار يصوم 15 يوما تباعا ويفطر 15 يوماً
جباع. نعم. حدثنا يحيى بن جعفر. حدثنا يحيى بن جعفر.
طيب الشاهد من هذا الحديث أنه وضع له وسادة. فدل ذلك على جواز وضع الوسادة ليتكئ عليه الإنسان. وأن هذا لا يعد من الشرف الممنوع. بل هذا من إعطاء النفس حقها للراحة والطمأنينة. نعم.
حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن القمة أنه قدم الشام وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة قال ليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله من الشيطان يعني عمارا أوليس فيكم صاحب السواك والوساد يعني ابن مسعود كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى قال والذكر والأنثى فقال فما زال هؤلاء حتى كانوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه دليل على انه ينبغي الانسان ان يسال الله سبحانه وتعالى جليس الصالح، لان جليس الصالح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كحامي المسلم، اما ان يحفيه يعني يهدي له، واما ان يبيعه، واما ان تجد منه رائحه طيبه، بخلاف جليس السوء تركناته فيه. اما الأخ كم منه؟ أنت؟ نعم 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 فيحن الكريم. نعم، وفيه دليل على فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه كان صاحب السواك والوسادة، وهذا هو الشاهد من الحديث، سواك النبي عليه الصلاة والسلام ووسادة، والرسول عليه الصلاة والسلام من حكمته أنه كان يرتب أصحابه يجعل لكل واحد خصيصا لما في ذلك من عدم المشقة، لأن الأعمال المركزية في الحقيقة تغير الأعمال وتشق على الناس، لكن إذا وزعت الأعمال بين الأمناء صار في هذا راحة للناس من وجه وراحة للعام من وجه آخر. وأكثر ما يكون خلل أن تجعل الأعمال مركزية بمعنى تركز على شخص واحد، لأن الإنسان بشر ما يستطيع أن يقوم بكل شيء، فكان رسول صلى الله عليه وسلم يوزع أصحابه. وقوله هنا أليس فيكم صاحب السر يعني حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء أناس منافقين لم يطلع عليه أحد غيره، لم يطلع عليه أحد غيره، حتى كان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ الله عمر يخاف النفاق على الناس، والواحد من الناس اليوم يرى أنه مؤمن كإمام أبي بكر أو أشد، لا يخاف النفاق على الناس، مع أن النفاق يعني سر لطيف يدخل القلب من حيث لا يشعر به العبد في كل شيء، حتى في النفاق الاعتقادي، قد يكون الانسان نفاق اعتقادي كالرياء مثلا وهو لا يشعر. ولهذا كان رسول الله الاخوه ما اقر عليه الشرك الاصغر والشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه. فالحاصل أن حذيفة يسمى صاحب السر، أو ليس أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهذا من منقبته. الثالث يقول أو ليس فيكم صاحب السر والوساد يعني المسؤول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على تلقي القرآن منه، فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ في قراءة ابن أم عبد المسعود رضي الله عنه، كان يقرأ والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أفلا يقرأ. سمعها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة معروفة المتواترة وما خلق الذكر والأنثى، يعني والذي خلق الذكر والأنثى أو وخلق الذكر والأنثى، فيكون أقساما في الله أو في إيش أو بصفة المثلى، إذا جعلنا نسما موصولا صار قسما بالله، وإذا جعلناها مصدرية صار قسما بصفة المثلى أي وخلق الله. لكن قراءة المسعود تتناسب مع سياق الآيات، لأن الله أقسم بالمخلوقات والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وهذان زوجان متقابلان، والذكر والأنثى زوجان متقابلان، زوجان متقابلان، فتكون الآيات الثلاث متناسقة كلها إقسام لإيش؟ لمخلوقات الله المتقابلة على شيء متقابل أيضا. إن سعيكم لشتى، فالمقسم به أشياء متقابلة، والمقسم عليه أيضا أشياء متقابلة، أشياء متقابلة. لكن مع ذلك القراءة السبعية معروفة، اقسام بالله عز وجل أو اقسام بصفة المستعان، ولكن يبقى علينا أشكال. إذا وجدنا ما اسمه موصولا، والمعروف أنه إذا عبر عن العالم باسم موصول يقال من، يقال من، فلماذا عبر بما؟ لكن هذا خط واحد، لا لا، وما خلق والذي خلق خلق واحد. حملنا بها هنا، لأنه إذا كان المقصود الوصف أتي بما دون العين ترسل. ومن ذلك قوله تعالى فانفقوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأن التركيز هنا على الوصف، على وصف المرأة لا على شخص. فإذا كان مقصود الوصف فإنه يؤتى بما، وهنا لا شك أن مقصود الوصف يعني الأقسام بالله عز وجل بوصفه خالق، بوصفه خالق، فيقول وما خلق الذكر والأنثى. طيب، هل يجوز لنا أن نقرأ بهذه القراءة؟ لا، نعم، والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ها؟ يجوز. توافقون؟ هذا هو الصحيح، صحيح أنه يجوز بالقراءة، القراءة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن متواترا، وهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز قراءتها. لكن سبق لنا أن قلنا إن القراءة في غير ما يعرف ما يعرفه العوام لا تنبغ، لأنها توجب الذكر والشك في القرآن. وغدا تخرج العام تقول بدأ الناس يلعبون حتى بالقرآن، ما سبتهم من يختلفوا في الأحكام يقول هذا حرام وهذا حلال، حتى بدأوا إيش يغيرون القرآن، وهذه فتنة عظيمة. لكن الإنسان فيما بينه وبين نفسه أو مع طلبة العلم الذين يعرفون الحق ينبغي له أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة.
قوله الذي أجار الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمار، في رواية إسرائيل الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان رسوله. وفي رواية أبي عوانة لم يكن فيكم الذي أجاره من الشيطان، وقد تقدم بيان المراد بذلك في المناقب. ويحتمل أن يكون مشيرا بذلك إلى ما جاء عن عمار إن كان ثابتا، فإن الطبراني أخرج من طريق الحسن البصري قال كان عمار يقول قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، أرسلني إلى بئر بدر فلقيت الشيطان في صورة إنسي فصارعني فصرعته. الحديث وفي سند الحكم بن عطية مختلف فيه، والحسن لم يسمع من عمار.
ما في
قوله الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان النبي. في رواية شعبة أجاره الله على لسان النبي يعني من الشيطان، وزاد في رواية شعبة يعني عمارا. وزعم ابن الدين أن المراد بقوله على لسان نبيه
قول النبي صلى الله عليه وسلم ويحى عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار وهو محتمل ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعا ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما أخرجه الترمذي وليحمد من حديث ابن مسعود مثله أخرجهما الحاكم فكونه يختار أحد الأمرين دائما يقتضي أنه قد أجير من الشيطان الذي من شأنه الأمر بالغيب وروى البزار من حديث عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مولي إيمانا إلى مشاشف يعني عمارا وإسناده صحيح يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مولي إيمانا إلى مشاشف يعني عمارا وإسناده صحيح ولابن سعيد في الطبقات من طريق الحسن قال عمار نزلنا منزلا فأخذت قربتي وجلوي لأستقي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيك من يمنعك من الماء فلما كنت على رأس الماء إذا رجل أسود كأنه مرص ميم رأس مرص فصرعت فذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان فلعل ابن مسعود أشار إلى هذه القصة ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى تدافع على الإيمان لما أكرهه المشركون على النطق بكلمة الكفر فنزلت فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقد جاء في حديث آخر أن عمارا منع إيمانا إلى مشاشف أخرجه النسائي بسند صحيح إلى مشاشف أخرجه النسائي بسند صحيح والمشاشف بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفة وهذه الصفة لا تقع إلا ممن أجاره الله من الشيطان وقد تقدم شرح الحديث الذي أشار إليه ابن الدين في باب التعاون في بناء المسجد المستوفى ولله الحمد قوله وليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره كذا فيه بحذف المفعول وفي رواية الكشميهن الذي لا يعلمه والمراد بالسر ما علمه به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال المنافقين قوله ثم قال كيف يقرأ عبد الله يعني ابن مسعود وسيأتي الكلام على ما يتعلق بهذا القدر من القراءات في التفسير والليل إذا يغشى إن شاء الله تعالى حيث أورده المصنف وفيه زيادة فيما يتعلق به على ما هنا تنبيه توارد أبو هريرة في وصف المذكورين مع أبي الدرداء بما وصفهم به وزاد عليه فروى الترمذي من طريق خيثمة بن عبد الرحمن قال أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسر لي أبا هريرة فقال ممن أنت قلت من الكوفة جئت والتمس الخير فقال أليس منكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب طهور النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أثني عليه وحذيفة صاحب سره وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي وسلمان صاحب الكتابين
وفي هذا الحديث دليل على أن أبا الدرداء رضي الله عنه سمع القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها والذكر والأنثى فيكون قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وأبا الدرداء رضي الله عنه
يعني محايل وسطا
كونه
خلنا هنا ما زال هذا.
باب الطائرة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. الحديث
ما
في نقط أقول في نقط هذا باب القائلة في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليه السلام فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان انظر أينه. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
ذكر مالك رحمه الله زمان القائلة ومكانه. القائلة هي النوم وسط النهار وكانت معروفة.